خامسا زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد، وماتت سنة 4 للهجرة بعد زواجها بيسير. سادسا أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد، وماتت سنة 61 للهجرة. زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة 5 للهجرة، وماتت سنة 20 للهجرة. جويرية بنت الحارث الخزاعية، تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل مالك بن صفوان سنة 6 للهجرة، وماتت سنة 56 للهجرة. تاسعا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن جحش، وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة 44 للهجرة. عاشرا صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم، اعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين، أولهما سلام بن مشكم والثاني كنانة بن
سلام بن مشكم
أولهما سلام بن مشكم والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد
كنانة بن أبي الحقيق
والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة 6 للهجرة، ومات سنة 50 للهجرة. ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها سنة 7 للهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهم بن عبد العزى، بنى بها في سرف وماتت في
سرف. بنى في سرف ابن عبد ياليل، بنى في سرف. نعم، كلهن ثيبات إلا عائشة، كلهن ثيبات، ولم يتزوج بكرة غير عائشة. نعم،
تزوجها سنة 7 للهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهم بن عبد العزى، بنى بها في سرف وماتت فيه سنة 51 للهجرة. فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة.
هذا من آيات الله، ميمون تزوجها بسرف وماتت في سرف مكان قرب مكة. نعم،
اثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وبقي اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما: الأولى أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها، واختلف في سبب الفراق، فقال ابن إسحاق إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها، وتزوجها بعده المهاجر بن أبي أمية. ثانية أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية، وهي التي قالت أعوذ بالله منك ففارقها، والله أعلم. وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما، ولكل منهما مزية على الأخرى.
نعم، خديجة في فضل أول في فضل الإسلام لها مزية أول الإسلام، وعائشة في الآخر في البعثة. خديجة هدأت من روح النبي صلى الله عليه وسلم ووسته لنفسها ومالها، وعائشة في آخر الأمر نقلت الشريعة وبلغت السنة. نعم،
تعليق الحافظ
الذهبي. نعم،
تعليق الحافظ الذهبي
في إيش؟
في فضلية
حافظ
خديجة. قال رحمه الله تعالى في ترجمة أم المؤمنين عائشة: وكانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها.
نعم، هي أفقه النساء على الإطلاق، أفقه امرأة رضي الله عنها. نعم،
وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها، وهذا مردود، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، بل نشهد أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ وإن كان للصديق
ماذا الكلام الذهبي؟
الصديق في خديجة،
وإن كان إيش؟
قال للصديق خديجة
صديقة في؟
صديقة وإن كان للصديقة خديجة شأن لا يلحق وأنا واقف في أيتهما أفضل؟ نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا موضعها. انتهى كلامه.
والمصنع أنها خديجة في أول الإسلام أفضل وعائشة في آخر أفضل. وعائشة خديجة جاء فيها ما لم يأتي في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إلى أن يقال أقرئها السلام من ربها ومني. هذا ما لم يأتي. وعائشة قال لها النبي إن هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عليه السلام ترى ما لا نرى. أما خديجة جاء جبريل وقال أقرئها السلام من ربها ومني من رب العالمين. هذا فضل عظيم. نعم نعم بعد
انتهى كلامه.
نعم.
قال فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. قذف عائشة بما برأها الله منه كفر لأنه تكذيب للقرآن، وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم.
وهذا بإجماع المسلمين أن من قذف عائشة هو كافر بالإجماع، لأنه مكذب لله. الله تعالى برأها 18 آية في سورة النور، فمن قذفها بما برأ الله به هو كافر لأنه مكذب لله. نعم.
وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم أصحهما أنه كفر لأنه قذف في النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا كذلك يعني ما يدل على كفر الرافضة لأنه يقذفون عائشة والعياذ بالله.
فإن الخبيثات للخبيثين. قال رحمه الله ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
وهو أول ملوك المسلمين معاوية. الخلافة قبله كانت خلافة راشدة، كانت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه خلافة راشدة. وأول ملوك المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان، وثمت له البيعة في الإجماع في عام 40 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة، واستمر في الخلافة إلى عام 60 سنة. نعم.
هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية، وكتم إسلامه، ولاه عمر الشام، واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37 للهجرة، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 للهجرة. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذلك العام عام الجماعة اجتماع المسلمين عليه. نعم.
كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة كتاب الوحي. توفي في رجب سنة 60 للهجرة عن 78 سنة. وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة نزاعا بين العلماء، هل يقال لأخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا. قال رحمه الله ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله.
ولاة الأمور يجب السمع والطاعة لهم في أمرين. فالأمر الأول إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، والأمر الثاني إذا أمروا بشيء مباح يجب السمع والطاعة له. أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاع في المعصية، يكون لا طاعة بخلاف المعصية. إذا أمر ولي الأمر شخص يشرب الخمر ما يطيعه، أو يتعامل بالربا ما يطيعه. كما أن أباك إذا كان الإنسان له أب وأمر أبوك يشتري من الدكان دخان ما يطيعه معصية، أو أمر بشرب الخمر أو قال لا تصلي مع جماعة في المسجد لا يطيعه. وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية لا تطيعه، والعبد إذا أمره سيده بمعصية لا يطيعه. لا طاعة له بمعصية. لكن ليس معنى ذلك أن يتم الرد عليه. إذا أمرك ولي الأمر بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتم الرد عليه، لا تخرج عليه. إذا أمرك أبوك بالمعصية لا تطيعه في المعصية، لكن لا تتم الرد عليه في غيرها المعصية تطيعه. والزوجة إذا أمر ولي بالمعصية لا تتم الرد عليه، لا تطيعه في المعصية لكن تطيعه فيما سوى ذلك. وكذلك عبد ما يتمرد على سيده إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، وما عدا المعصية يطيعه. واضح هذا؟ يسمى معنى ذلك الخروج على. نعم.
ومن
نعم
أمر
المسائل الخلافية إذا كانت مسألة خلافية والخلاف واضح معناها يطيعه في هذا، لأن مثل خلافية مثل حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
نعم، تثبت له البيعة إذا غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانه، ثبت له البيعة، كما أن تثبت البيعة بولاية العهد من الإمام السابق، وتثبت البيعة أيضا باختيار المسلمين وانتخابهم. ثلاث أمور: اختار المسلمون اختاره، اختاروه أهل الحل والعقد، ثبت له البيعة، كما ثبت لأبي بكر باختيار المسلمين، كما ثبت لعثمان، تثبت ولاية العهد كما تثبت لعمر ولاية العهد من السبيل، وتثبت القوة والغلبة كما حصلت الجميع الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين، كلها ثبت القوة والغلبة، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، كلهم ثبت القوة والغلبة. ما ثبت الخلافة في الاختيار والانتخاب إلا لعثمان ولا الصديق. نعم، خلفاء الراشدين بعد الخلفاء الراشدين، وكذلك علي، وكذلك عثمان، عمر بعد ولاية العهد أجمع خلفاء الرسول، بعدهم ما ثبت أحد بقوة بالاختيار والانتخاب إلا بالقوة والغلبة، ومع ذلك المسلمون يعتبرونهم ولاة أمور. نعم.
قال الشارح حفظه الله: الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك.
وهي إيش؟
وهي تولي تدبير أمور المسلمين.
نعم.
بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية، لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها، وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: الأول النص عليه من الخليفة السابق، كما في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه. الثاني اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق، كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين، كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال، وكما في خلافة علي رضي الله عنه. الثالث القهر والغلبة، كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له.
وغيره كله بالقوة والغلبة، كل خلفاء بني أمية وبني العباس كله بالقوة والغلبة، وبعضهم بولاية العهد من الخليفة السابق. نعم. فرض كفاية يعني لابد منها، يعني لابد من إقامة، لا يصلح الناس في فضل الصوت، لابد للمسلمين أن يقيموا إيمان، خلاف بين هل هي واجبة أو سنة أو فرض، يجب على المسلمين فرض إلى أن يقيموا إمام يكون لهم، هذا لا بد منه، فرض كفاية إذا قام به بعض فقط عن الباقين. نعم.
حكم طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي
ألا من ولي عليه والي، في حديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم: ألا من ولي عليه والي فرأى ويأتي شيء من معصية الله فلأكثر ما يسمى معصية الله ولا يزعن ذنب. وفي الرد على الخوارج والمعتزلة والرافضة، فإن لا يجوزون إمامة الفاسق، الخوارج يقولون الفاسق يجب قتله لأنه حلال الدم والمال كافر ومخلد في النار، ومعتزلة كذلك، والرافضة يقول ما في إمام إلا الإمام المعصوم. أما أهل السنة والجماعة يرون أن الإمام تثبت ولو للفاسق ولو للظالم، ظلمه وفجوره على نفسه، والمسلمون لهم ولايته، يؤمن الله به السبل، يقام به الحدود، ويؤمر فيه المعروف وينهى عن المنكر، ويقام الجهاد. الله تعالى علق بولاة الأمور المصالح عظيمة. نعم. ولو كان فجارا ولو كان ظالما. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم.
قد سمعتم حديث عمار قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يدعوهم عمار يدعوهم إلى الجنة إلى طاعة ولاة الأمور، لأنه يدعو أهل الشام إلى أن يطيعوا علي لأن هو خليفة الراشد، وهم يدعونه إلى النار يدعونه إلى أن يخرج على الخليفة وهو علي رضي الله عنه، وهم لا يعلمون أنه يدعون إلى النار، لكن بفعلهم هذا يدعوه إلى النار وهم لا يعلمون لأنهم مجتهدون. ويدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، ويدعونه إلى طاعة ولاة الأمور لأنها طاعة لله وهي من أسباب دخول الجنة، وهم يدعونه إلى النار الخروج على علي وهي الخروج على ولاة الأمور وهم من أسباب دخول النار لأنها معصية. نعم.
والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف كما رمز له السيوطي.
والحديث إيش؟
والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. والثلاث خصال المذكورة فيه هي الكف عن من قال لا إله إلا الله، والثانية الجهاد ماض إلى آخره، والثالثة الإيمان بالأقدار. والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه.
ومنازعة الأمر أهله على الخروج على ولاة الأمور. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم. ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة.
وكفر بواح الصحيح، وهذا من أقوى الأدلة على كفر ذلك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا كفرا بواحا، ونهى عن الخروج إذا كانوا يصلون، فدل على أنهم إذا لم يصلوا فقد أتوا كفرا بواحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. قال حجره الله تعالى الهجران مصدر هجر وهو لغة الترك، والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك.
نعم. هذا يجب أهل البدع المعتزلة والخوارج والقدرية والرافضة وغيرهم يجب هجرهم وعدم الجلوس معهم وعدم الأكل معهم إلا على وجه الدعوة، إذا كان في الدعوة دعوتهم إذا زارهم بهذه الدعوة ورجع أن يهديهم فلا بأس، تزور الرافضي أو القدري أو المعتزلي وتنصح لا بأس، أما إذا كان ما في نصيحة لا اهجر وابتعد عنه لأن لا يضرك. نعم.
وهجران أهل البدع.
نعم. نعم.
وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود. قال الألباني رحمه الله وإسناده صحيح. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يعني هذا العلماء خاص، أما المبتدئون لا، المبتدئ لا ينظر في كتب البدع لأنه ما عنده بصيرة، لكن العلماء وهي البصيرة لا بس. نعم.
الجدال والخصام في الدين. الجدال مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه، وفي القاموس الجدل اللدد في الخصومة والخصام، والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيف أو الانتصار للنفس أو للباطل.
تعنيف؟
نعم. أن يكون الغرض منه التعنيف أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا.
يعني الإيذاء، قصدنا إيذاء الخصم وكذا، وليس المقصود. أما إذا كان مقصود الحق بيان الحق هذا مقصود، أما إذا كان قصد الخصام والجدال والإيذاء هذا لا ينبغي. نعم.
وقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قال رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع.
فتعالى وكل متسم. ها؟ إذا كان في مصلحة الإسلام لا، في الدعوة لا، مثل إجابة أهل الكتاب. إذا كان في ضرر لا. نعم. ما ينبغي إلا إذا كان على وجه المصلحة للدين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع.
نعم. كله نعم متسم، لا متسم يعني متصف، وكل متسم كما قرأت. نعم.
وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم. لأهل البدع علامات منها: أولا أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقيدية. ثانيا أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. ثالثا أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. ومن طوائفهم الرافضية، وهم الذين يغلون في آل البيت.
الرافضة بشاء الرافضة.
أولا الرافضة هم الذين يغلون في آل البيت.
معروف المشهور البدع العقدية، يراجع العقدية والعقيدية تحتمل، يراجع النصف في هذا. نعم.
الرافضة وهم الذين يغلون في آل البيت ويكثرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله ومنهم دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب، حين قال له عبد الله بن سبأ: أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون
لأهل، لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سأل عن أبي بكر وعمر، فترحم عليهما وقال: هما وزير جدي رسول الله، فتركوا فرفضوا، فقال: رفضتموني فرفضتموني. فسموا الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية، لأنهم يسمون الخشبية لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسلاح إلا إذا خرج المهدي الذي دخل السرداب. والشيعة طبقات، الرافضة طبقة من الغلاة، وأشد غلاة الذين يقولون الله حل في علي وأنه هو الإله، منهم السبئية الذين أحرقهم علي بالنار، حد لهم خليل وأحرقهم بالنار من شدة غيظه عليه، فقالوا هذا هو الإله لأنه هو اللي عذب بالنار جاذب والعياذ بالله. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرة، خد لهم خليل وأحرقهم بالنار. ومنهم الخطئة الذين يقول جبريل أخطأ في الرسالة أرسله الله إلى علي فأخطأ ورسله إلى محمد، هؤلاء كفرة. ومنهم الرافضة، هؤلاء سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي، وهم يعبدون على البيت ويتوسلون بهم ويكفرون الصحابة ويفسقونهم، هذا تكذيب لله، ويقول أن القرآن غير محفوظ. ومنهم فرق أخرى، فرق زيدية الذين يفضلون علي على عثمان، بعضهم يسب الواحد والاثنين يسب معاوية وغيره، هؤلاء لا يكفرون. نعم، هم طبقات الشيعة، منهم كافر ومنهم متبع على حسب المعتقد. نعم نعم، لأنهم يقاتلون بالخشب ويقاتلون بالسلاح حتى يخرج المهدي المنتظر. نعم،
وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. ثانيا الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز،
المعروف اسمه سلم، المعروف اسمه سلم بن أحوز. نعم،
أو سلم بن أحوز سنة 21 و100 للهجرة، مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل، ومن الإيمان وليس القول والعمل من الإيمان، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة.
نعم، وزعيمهم جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان اشتهر بأربع عقائد خبيثة: عقيدة نفي الصفات والأسماء، وعقيدة الجبر هو القول بأن العبد مجبور على أفعاله، وعقيدة الإرجاء هو القول بأن الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فإذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولو فعل جميع المنكرات والكبائر حتى نواقض الإسلام لا تضره والعياذ بالله، ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، كما ذكر العلامة ابن القيم حتى لو قتل الأنبياء والصالحين والعلماء وهدم المساجد ما يكفر عند الجهل إلا إذا جهل ربه بقلبه. والعقيدة الثالثة القول بثناء الجنة والنار، هذه أربع عقائد اشتهر بها: عقيدة نفي الصفات، عقيدة الإرجاء، عقيدة الجبر، عقيدة القول بثناء الجنة والنار، نعوذ بالله. نعم،
ثالثا الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب التحكيم، مذهبهم التبرؤ من عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة.
نعم، والمشهور عنهم أنهم يقولون به، ومنهم الإباضية، فرق متعددة من اعتقاداتهم القول بتكفير أهل المعاصي بالنار، تكفير المؤمنين بالمعاصي، إذا فعل المسلم الكبيرة شرب الزنا شرب الخمر أو فعل الزنا أو تعامل بالربا أو عصى والديه أو شيء الزور كفر عنده، خرج من الإيمان ودخل في الكفر، وفي الآخرة يخلدون في النار. والمعتزلة مثلهم إلا أنهم في الدنيا يقولون خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، كان في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنهم خلد في النار، لكن يختلفون في الدنيا. فالخوارج لما قالوا إنه كفر استحلوا دمه وماله، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فلا يستحلون دمه وماله، لكن يخلدون في النار. نعم،
رابعا القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة، وهم فرقتان غلاة وغير غلاة، فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا.
نعم، وهم كفر، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظر القدرية في العلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ينكرون مرتبتين مرة القدر، ينكرون العلم علم الله وكتابه، ومعنى ذلك أنهم يسوي الله يجهل، لا ولا كفرة وهم انقرضوا. والفرقة الثانية يثبتون العلم والكتابة لكن ينفون عموم الإرادة وعموم الخط والإيجاب، فيقولون إن الله تعالى ما أراد أفعال العباد ولا خلقها، وهؤلاء مبتدعة. الفرقة الثانية مبتدعة. نعم.
وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم.
نعم.
خامسا المرجئة، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. سادسا المعتزلة،
المرجئة طائفتان، الطائفة الأولى الغلاة وزعيمهم جهم بن صفوان، وهم الذين يقولون إن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب، وعلى ذلك لو فعل الإنسان جميع المنكرات والكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان وهو من أهل الجنة، وهذا من أفضل البعض. والطائفة الثانية مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من السنة بن أبو حنيفة وأصحابه، ثم المرجئة الفقهاء يقولون أن الأعمال لا تصل في مستوى الإيمان لكن مطلوبة، فيقول لها الصلاة والصيام والزكاة ما هي من الإيمان لكنها واجبة، واجب آخر، فليس عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، لكن سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال وأرجعوها فلم يدخلوها في مسمى الإيمان، وهم طائفة من أهل السنة لكن خالفوا جمهور أهل السنة، جمهور أهل السنة وافقوا كتاب السنة في اللفظ والمعنى، وهؤلاء وافقوا كتاب السنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. نعم. ولهم لمذهبهم آثار ترتب عليه. نعم.
إذن لا يكون الخلاف لفظي بين
السنة والمرجئة؟ لا، هو له آثار تترتب عليه في الحقيقة، منها فتح الباب للمرجئة المحضة وفتح الباب الفسقة ومسألة الفتنة في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، كل هذه من ثمرات الخلاف. نعم.
سادسا المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية، ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد، وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين.
نعم. ومعتزلة لهم أصول الدين عندهم خمسة تقابل، تبدلوا بها أصول الدين. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره شره. أما أصول المعتزلة خمسة غير الخمسة هذه. الأصل الأول، وكل أصل ستروا تحت معنى باطل. الأصل الأول التوحيد، وستروا تحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. الأصل الثاني العدل، وستروا تحت التكذيب بالقدر وأن الله لم يخلق أفعال العباد. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وسفروا تحت القول بأن العاصي خرج من الإيمان ولم تدخل في الكفر. الأصل الخامس إنفاذ الوعيد، وسفروا تحت القول بخلود العصاة في النار. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسفروا تحته القول بالخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وأنه يجب الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. هذه أصول الدين عند المعتزلة. نعم.
سابعا الكرامية، أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 55 و200 للهجرة، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء وهم طوائف متعددة. ثامنا السالمة،
سالمية والكرامية من أقوالهم يقولون إن الكلام كان ممتنعا عن الله ثم انقلب فجأة فصار ممكن، وإن الكلام له أول وبداية. قالوا لو قلنا إن الله متكلم للزم من ذلك تسلسل الحوادث فسد علينا طريق إثبات الصالح. فقال هناك فترة لا يقدر فيها الرب على الكلام ولا على الفعل، ثم انقلب فجأة فصار الكلام ممكنا، وهذا من أفضل الباطل. نعم.
السالمية أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه، وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال.
نعم سالم يا سعد سالم الجواليقي. نعم
وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال.
ولهم من مذهبهم أن الكلام أن الرب لم يزل متكلم، الكلام بحرف وصوت لكن لا يتعلق بقدرته ومشيئته، تكون الرب لم يزل في الأزل إلى ما لا نهاية، يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقالوا أن حروف كلمات الله تخرج دفعة واحدة، ما يكون الباء والسين والميم بسم الله دفعة واحدة، لكن بالنسبة لسمع الإنسان يسمعها. فلو قلنا أن الحرف يأتي بعد الحرف أو أن الكلام يتعلق بقدرة الله ومشيئته للزم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب، والله منزل عن حلول الحوادث، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم
وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثم قال. ونظائرهم مثل الأشعرية أتباع الحسن بن الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. أما من ينتسب
إلا أنه بقي عليها أشياء يسيرة، بقيت عليها أشياء يسيرة، وإلا في الجملة رجع وجاء على المنبر وقال خطب الناس بعد 40 سنة على مذهب الاعتزال، وقال من يعرفني هو يعرف، ومن يعرفني فأنا أبو الحسن، وأنا متبرئ من الاعتزال، وخلعت نفسي منها كما أخلع هذا القميص، فخلع قميصا له فتبرأ من مذهب المعتزلة. نعم
أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا سبعا زعموا أن العقل دل عليها، ويؤولون ما عداها وهي المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر.
الحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة، سبع صفات يقولون دل عليها العقل والشرع، وبقية الصفات ينفونها يقول ما دل عليها العقل، وهو باطل، كل الصفات دل عليها العقل والشرع، ولو فرض أنه ما دل عليها العقل يكفي دلالة الشرع عليه. نعم
ولهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك.
نعم
قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات. آمين. برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال حفظه الله تعالى: الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره، واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. والاختلاف فيها ليس بمذموم، حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عن هوى وتعصب، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، حيث قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحضرت الصلاة قبل وصولهم، فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم، رواه البخاري. ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة، وهم خير القرون، ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق.
نعم
ولا تفرق كلمة
الخلاف في الفروع. أقول الخلاف في الفروع إذا كان الإنسان من أهل النظر لا ينبغي الإنكار عليه، فإذا اجتهد العالم ورأى أن لحم الإبل ينقض الوضوء فله اجتهاد، وإذا اجتهد آخر ورأى أن لحم لا ينقض الوضوء فله اجتهاد، يجتهد المجتهد ورأى أن خروج الدم ينقض الوضوء، والمجتهد الآخر يرى أنه لا ينقض، فلا بأس بهذا، ويصلي بعضهم خلف بعض. فثبت أن الخليفة هارون الرشيد احتجب، فأفتاه الإمام مالك رحمه الله بأن الحجامة لا تنقض الوضوء، فتقدم وصلى بالناس، وصلى خلفه أبو يوسف صاحب الأول لأبي حنيفة، وكان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، فقيل صليت خلفه وهو أن تعتقد أن الحجامة تنقض الوضوء. قال أمير المؤمنين يعني يصرف رأيي لرأيه، المسألة خلافية فرعية. نعم.
ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الأصول. وقول المؤلف رحمه الله المختلفون فيه محمودون في اختلافهم ليس ثناء على الاختلاف، فإن الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال، لأنه مجتهد فيه مريد للحق، فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله رحمه الله إن الاختلاف في الفروع رحمة، وإن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون، ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. والتقليد لغة
ثبت عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومراده أن الإجماع بعد الصحابة لا يمكن، لأن الصحابة يعني العلماء انتشروا في الأمصار والأقاليم ولا يمكن أن يجتمعوا ويأخذ رأيهم، لأنه لو اجتمع جماعة على حكم قد يكون بعض العلماء ليس معروفا ولم يأخذ رأيه، فلهذا قال الإمام أحمد على الإجماع هو الكاذب، والإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، ومن بعدهم فإنه لا ينضبط، هكذا قرر جمع من أهل العلم. نعم.
التقليد لغة وضع القلادة في العنق، واصطلاحا اتباع قول الغير بلا حجة، وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمذاهب المشهورة أربعة: المذهب الحنفي، وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت. وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 50 و100 للهجرة. المالكي، وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 79 و100 للهجرة. الشافعي، وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 50 و100 للهجرة وتوفي سنة 400 للهجرة. الحنبلي، وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة 64 و100 للهجرة وتوفي سنة 41 و200. وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا، ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه عز جلاله، والحمد لله الذي
لكرم وجهه وعز جلاله،
وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم. وواجب على من كان عنده أهلية النظر أن ينظر في الأدلة، وليس له أن يقلد، إن كان من أهل العلم وعنده أهلية النظر ينظر، فما ظهر له عمل به، فإن كان ليس عنده أهلية النظر فإنه يقلد من يثق بدينه وعلمه وورعه، يجتهد في من يقلد، لا يقلد كله، بل يقلد من يثق بدينه وعلمه، يسأل من يثق بدينه وعلمه ورأيه، يقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس له أن يقلد بالتشهي. بعض الناس يسأل هذا العالم ثم إذا لم ينسسه عن الثاني، فإذا أفتاه بما يناسب هواه أخذ به، هذا ليس له ذلك، لا يجوز هذا. فإنما يسأل من يثق بدينه وعلمه ورأته، إذا أفتاه أخذ به ولا يسأل أحد بعده. أما كل يتشحى يأخذ بالتشهي بالفتاوى التي تناسبه، هذا لا يجوز. وبهذا نكون انتهينا إن شاء الله. بعض الإخوان يشير أنه نجعل كتاب آخر، لكن أرى أن يبقى بقية الوقت للصحيح، صحيح البخاري. صحيح البخاري كتاب عظيم، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وهذا الكتاب كتاب عظيم، فيه تفسير وفيه حديث وفيه فقه وفيه لغة، والتراجم تراجم عظيمة أعجزت العلماء وبهرت عقولهم. فهو كتاب عظيم وفيه معلقات كثيرة، تعليقات كثيرة. فأرى أنه يبقى بقية الوقت للكتاب. وهذا الكتاب العظيم ما يكفي ليلة واحدة، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، يحتاج إلى ليالي. كتاب عظيم، لكن إذا كنا لا نستطيع أن نضع ليلة أخرى، فعلى الأقل يكون بقية الوقت يكون لهذا الكتاب. وأنتم ترون الآن صحيح مسلم، الآن عندنا درس بالنسبة للجماعة الذين لا يحضرون في الصباح، عندنا في الصباح يوم الاثنين قراءة في صحيح مسلم، درس في صحيح مسلم. ينترون الآن صحيح مسلم، الآن صحيح مسلم يجمع الأحكام في مكان واحد، الحديث في مكان واحد، فتجدون نسرع في القراءة ونمشي نقطع. لكن البخاري تميز بهذا التراجم العظيمة والاستنباطات العظيمة، ولذلك أنا آتي بالكتاب هنا خشية أن يفوتنا شيء من الأحكام ومن التراجم. وقد كنت في العام الماضي وقبله ما آتي بالكتاب، لكن أخشى أتأمل كثيرا وقد يفوتني أشياء. لكن إذا كان الكتاب أمامي لا يفوت ما يتعلق بالتعاليق والتراجم، فهو كتاب عظيم ينبغي أن يجعل له وقت طويل. وعلى هذا يكون إن شاء الله في الدروس القادمة الصحيح فقط، ويكون تبادل القراءة بين الإخوان ليقرأ القراءة اثنان. ونسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
انتهى شرح كتاب نمات الاعتقاد. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين في هذا الشرح، وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: ما حكم جعل مسابقات ثقافية تخللها بعض الألعاب داخل المسجد لطلاب الحلقات؟
والله الألعاب ما ينبغي لكل عام في المسجد، إلا إذا كان شيء خفيف. الألعاب كما سمعتم اللعب، إذا كان هناك متتابع في المسجد شيء في تدرب على الجهاد مثل ما كان الحبشة يلعبون لا بأس. أما أشياء ما تعين على الجهاد ما ينبغي أن يكون، ضحك وأشياء وركض في المسجد ما ينبغي. لكن إذا كانت أشياء يسيرة أو كانت يسيرة وشيء مفيدة فلا بأس. نعم.
والأحسن عليك، ما حكم معاملة الشيعة وأن نعاملهم معاملة الكفار؟
الشيعة كما سبق طبقات، ذكر الفرق أنهم 22 طبقة، منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب المعتقد. فالذي يقول إن الله حل في علي، أو يقول إن جبريل أخطأ في الرسالة، والرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويفسقونهم ويقول إن القرآن غير محفوظ، هذا كفرة. وأما من يسب الواحد أو الاثنين أو يفضل علي على عثمان فهو مبتدع. نعم، هذا حسب المعتقد، فيهم الكافر والمبتدع. نعم. ها إذا تعرف ليس لك، لا تتكلم إلا بما تعرف. نعم، مالك إلا الظاهر. يكثر فيهم النفاق والزندقة، كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام، اللي ما يظهر منه إلا الإسلام يجري على أحكام الإسلام، واللي يظهر كفر يكفر. نعم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل من قبل ولاة الأمور محكمة. نعم.
يقول تقاضي ابن حجرة في المسجد، هل فيه جواز مسألة ضع وتعجل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن ضع الشطر؟
نعم. نعم لا بأس، ضعوا تعجل هذا طيب. إذا كان الإنسان عليه اشترى سيارة مثلا ب100,000 مقسطة، كل مثلا 6 أشهر 10,000، وبعد ذلك لما دفع 50,000 جاء إليه الغريم وقال لصاحب الدين الآن بقي 50,000 خمس مثلا سنوات، الآن أريد أن أدفعها أصبها الآن تصرف عني 20,000 أعطيه 30,000 تصرف عني 20,000 لا بس أضع وتعجل، تعجل دينه الأول وهذا استفاد، هذا استفاد نقص دينه ولكن استفاد بتعجيل الدراهم. نعم
الله عليك. يقول هذا نشر أو نشرت إحدى الصحف دعاية لإحدى المجلات وذكرت أن فيها لقاء مع أحد المغنين وقالت عنه أن هذا المغني خلق للغناء وليس للتمثيل،
وليس
أن هذا المغني خلق للغناء وليس للتمثيل، فما حكم ذلك؟
هذا كلام سيء، كلام سيء، كلام سفه. نعم
قول أحسن الله عليك. ما صحة حديث أفعم ياواني أنتما؟
الحديث عند أهلهم ضعيف لأنهم رواة نبهان عن أم سلمة وهو مخالف لأحاديث صحيحة، وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عنده زوجتان من زوجاته أم سلمة وعائشة، دخل عليهم أم سلمة وأمرهما بالحجاب، قال يا رسول الله إنه أعمى لا يبصرهما، قال أفعم ياواني أنتما ألستما تبصران؟ هذا ضعيف، وأصح منه حديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وحديث فاطمة بنت أبي قيس لما طلقت قال لها النبي اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا هو العمدة. أما حديث فعن يواني أنتما فهو ضعيف لأنه مرية نبهان عن أم سلمة هو ضعيف. نعم.
يقول هل يجوز مد رجلين تجاه حاملات المصاحف؟ وإذا كان لا يجوز ذلك نرجو تنبيه الناس إلى ذلك.
إذا كانت بعيدة، إذا كانت قريبة لا ينبغي، قال العلماء يكره مد الرجل إلى المصحف، يكره مد الرجل إليه، وإذا كانت بعيدة فأرجو أن لا يكون حرج، لكن إذا قريب المصحف قريب فلا ينبغي الإنسان، مكروه مد الرجل إليه. نعم.
يقول أحسن الله إليك. عائشة رضي الله عنها لما كانت تنظر الأحباش كانت صغيرة، فكيف يصح هذا دليلا لجواز نظر الرجل المرأة للرجل؟
كانت صغيرة، لكن كان صغيرة متزوجة وبالغة، تقول إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، وتنظر على العموم، تنظر للعموم وتنظر إلى شخص بعينه، والنظر للعموم لا بأس به. نعم.
إذا بنى الكافر مسجدا فهل يجوز للمسلمين الصلاة فيه؟
إيش؟
إذا بنى الكافر مسجدا هل يجوز للمسلمين الصلاة فيه؟
نعم لا بأس.
رجل ذهب من الرياض إلى جدة لزيارة أقارب ثم تهيأت له الفرصة لأداء العمرة فأحرم من جدة، فهل عمرته صحيحة؟
نعم العمرة صحيحة، لكن إذا إن كان عنده نية من الرياض، هو من الرياض، من الرياض إلى جدة، هو
من الرياض إلى جدة،
نعم، لكن إن كان لما ذهب من الرياض عنده نية في العمرة فالواجب عليه أن يحرم من الميقات، لكن في الطائرة من الجو وإلا من السير، فإن تجاوز وأحرم من جدة فعليه دم شات البحر في مكة وعمرته صحيحة. أما إذا كان لما سفر ما عنده نية لكن لما وصل إلى جدة أنشأ النية فعمرته صحيحة وليس عليه دم. نعم.
قل أحسن الله إليك. أحد الشعراء قال من باب النصح لعله ذكر كلام كثيرا ثم قال أن الشاعر قال في أحد شطري بيت له الله ضيعنا لما أضعناه.
إيش؟
الله ضيعنا.
شاعر يقول إيش؟
يقول هناك أحد الشعراء وهو من طلبة العلم يقول
إيه؟
قال في قصيدة الله مستنكرا لحال الأمة وما آلت إليه قال الله ضيعنا لما أضعناه، فاستنكر عليه من بعض طلبة العلم، هل هذه الجملة يعني صحيحة؟
نعم هذا الكلمة تركها أولى، وإلا المعنى صحيح، قال سبحانه وتعالى ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لما نسوا الله يعني نسوا أوامره فتركوها ونسوا نواهيه فاجترحوها أنساهم يعني عاملهم معاملة المنسي، المعنى صحيح لكن العبارة تركها أولى. نعم.
ما صحة حديث لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي؟
نعم هذا حديث صحيح لكنه منسوخ، يعني من نسي ذكره النووي في رياض الصالحين من شرب قال فليستقي يعني يتقيأ، هذا منسوخ كان أول. نعم.
ما حكم الصيام سواء كان نفلا أم فرضا أثناء سفر السياحة؟
أثناء
سفر السياحة سواء كانت بلاد كافرة أو مسلمة؟
لا بأس، المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر كثيرا، كان الصحابة جاء في الحديث أن أن اليوم الشديد الحر الذي يضع الإنسان فيه يده على رأسه من شديد الحر فما فينا الصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فيجوز كان الصحابة يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعب الصائم على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم، لكن إذا كان يشق عليه فهو مكروه، الصيام حقي مكروه ولا سيما صيام رمضان فرض يعني، وإن كان لا يشق عليه فلا بأس. نعم.
لكن يترخص
نعم
يترخص بالأعذار أو بالصوم حتى لو كان في بلاد كافرة.
بلاد كافرة وغيرها الصوم. الصوم
أقصد يعني يأخذ أحسن عليك الرخصة في الإفطار وما شابه ذلك.
هنا المسافر له الرخصة في أي مكان، لكن إذا نوى في مكان نقيم أكثر من 4 أيام فجمهور العلماء على أنه تنقطع أحكام السفر ويجب عليه الصوم إذا كان في رمضان ويتم الصلاة. أما إذا كان ما يدري متى يقيم له حاجة ما يدري متى تنتهي فهو مسافر، أو كان السفر يوم أو يومين أو 3 أو 4. نعم.
الله عليك. يقول ما حكم التعاقد على ترميم المسجد في المسجد؟
ها؟
ما حكم التعاقد على ترميم المسجد في المسجد؟
لا ما ينبغي تعاقد، يعني استئجار، إذا كان هذا استئجار هذا من العقود يكون خارج المسجد، يتعاقد مع خارج المسجد بيع والشراء والاستئجار خارج المسجد. نعم.
يقول ذهبنا من الرياض ننوي العمرة فذهبنا إلى الطائف يومين ثم وصلنا إلى مكة نريد السكن فلم نجد، فذهبنا إلى جدة فمكثنا يومين فأحرمنا منها وذهبنا إلى مكة.
يعني ما دام تريدون العمرة فالواجب عليكم أن تحرموا من الميقات، فلما أحرمتم جدة عليكم دم، كل واحد عليه دم شاة يذبحها في مكة ووزعها، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. نعم.
صليت فرض من فروض وأنا منفرد فتذكرت أن في قميص نجاسة فخلعت القميص، فهل صلاتي صحيحة؟
نعم صلاتي صحيحة، إذا كان الإنسان على ثوب نجاسة واستطاع أن يخلعه يخلع ويستمر، أما إذا كان لا يستطيع أن يخلع فإنه يقطع صلاته ويلبس ثوب جديد. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وصلى الصحابة بنعالهم وكان فيه أذى، فجاءه جبريل فأخبره فخلع عليه واستمر في صلاته، فخلع الصحابة نعاله. أما إذا كان لا يستطيع فإنه يقطع الصلاة، أما إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم.
السلام عليكم. ما حكم وضع المال في البنوك الربوية من غير فائدة؟
إذا اضطر إلى ذلك لا بأس، والأولى تركه لأنه يشجعهم ويساعدهم ويعينهم، والله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وإذا اضطر إلى ذلك احتاج إلى ذلك الضرورة. نعم.
السؤال الأخير يقول السلام عليكم. نود التحقق من فتوى لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أنه سئل أيهما أعظم إثما، تارك الصلاة أم الذي يصلي بغير وضوء؟ فأجاب الذي يصلي بغير وضوء أعظم إثما لأنه جمع بين تلاعب وترك الصلاة وهو كافر كتارك الصلاة.
وهو إيش؟
وهو كافر كتارك الصلاة.
أنا ما سمعت الفتوى، لكن صحيح أن اللي صلي قال بعض العلماء أو كفر من صلى بغير وضوء متعمد، يعني هذا متلاعب مستهزئ بربه، الذي يصلي بغير وضوء متعمد هذا مستهزئ بربه، قد يكون أشد من ترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا من أفعال.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.